الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الإخوة والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد ومساء جديد من مساءات برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك، والذي يأتيكم على شاشة قناة الرسالة الفضائية. ضيفنا في هذا المساء صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو التدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم. فباسمكم واسم الزملاء أرحب بفضيلتي، أهلا وسهلا بكم دكتور.
أهلا وسهلا، مرحبا، حياكم الله وحيا الله على الأخوة والأخوات، وأسأل الله أن يكون لقاء نافعا
ومباركا. ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة وعبر حساب البرنامج على تويتر، فأهلا وسهلا بكم. صاحب الفضيلة حفظكم الله، لعل يعني حديثنا في هذه الحلقة يكون امتدادا لما بدأناه بالأمس مع الشيخ عبد الله السلمي، نريد أن نقف في هذه الحلقة يا شيخ مع ضابط المطر الذي يبيح الجمع، ثم إذا جمعت الصلاة في المساجد هل لأصحاب البيوت مثلا أصحاب المكاتب أن يجمعوا أيضا؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالصلاة جعلها الله تعالى مؤقتة بأوقات لا بد من حفظها ومراعاتها، فقال جل في علاه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد ذكر الله تعالى هذه الأوقات تفصيلا، فقال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وهذا يدل على ابتداء وقت الصلاة وهو صلاة الظهر، ثم بعد ذلك العصر، ثم بعد ذلك المغرب، ثم بعد ذلك العشاء، وهذه أوقات متواصلة لا فاصل بينها، يعني يخرج وقت ويدخل الآخر، ولذلك لم يميزها الله تعالى، إنما ذكر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، إلى آخر ما ذكر إلى غسق الليل اشتداده وعظيم ظلمته، ثم بعد ذلك قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الأوقات من حيث الساعة هي خمسة، فرضها الله تعالى وبين أوقاتها في كتابه، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم عمليا في سنته، عمليا وقوليا في سنته صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك هذه الأوقات في أوقات العذر تنحصر في ثلاثة: الظهر والعصر وقت، والمغرب والعشاء وقت، والفجر وقت. ففي أوقات العذر تكون أوقات الصلوات ثلاثة: الظهر والعصر وقت واحد من دخول وقت الظهر إلى خروج وقت العصر، والمغرب والعشاء وقت من دخول وقت المغرب إلى خروج وقت العشاء، والفجر وقت مستقل لا يجمع مع ما قبله ولا مع ما بعده. والإجماع منعقد على أنه لا يجوز تأخير صلوات الليل إلى النهار ولا صلوات النهار إلى الليل، بل يجب أداء الصلوات في أوقاتها في حال الساعة على التفصيل الأوقات خمسة أوقات، وفي حال العذر على هذا النحو من ثلاثة أوقات: الفجر وقت، والظهر والعصر وقت، والمغرب والعشاء وقت. الجمع إذا لم يكن عذر فالاتفاق منعقد بين علماء الأمة أنه لا يجوز وأنه من كبائر الذنوب، ولذلك يجب أن يعلم أن الإجماع منعقد على أنه لا يجوز أن يجمع بين صلاتين بلا سبب، وأن يتخذ ذلك عادة وعملا مستمرا. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر. طبعا في المدينة لن يكون سفر لأنه قال في المدينة، ولذلك رجح جماعة من أهل العلم أن الرواية المحفوظة هي قوله من غير خوف ولا مطر، ولو قيل بثبوت رواية وهي ثابتة رواية ولا سفر فهي محمولة على أن هذا وصف كاشف، والوصف الكاشف والذي لا يزيد قيدا في الموصوف. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة سئل عنه ابن عباس، فإن سعيد بن جبير سئل فقال سألت عن ذلك ابن عباس فقال أراد أن لا يحرج أمته، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جمع بين هاتين الصلاتين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لأجل دفع الحرج. وقد جاءت أحاديث ضعيفة في جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، منها حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، لكن هذا لا يثبت ولا يصح. من حيث أقوال أهل العلم في جواز الجمع للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب: الجمهور وقد حكاه بعضهم قول الأكثرين من الفقهاء أنه لا يجوز الجمع، وهذا غير صحيح، ليس هذا قول الجمهور، بل الجمهور على جواز الجمع. وذهب الإمام أبي حنيفة إلى أنه لا يجوز الجمع لأجل المطر. فالقولان في الجملة أو في الأقوال في أصل الجمع قولان، الجواز وعدم الجواز. مذهب الإمام أبي حنيفة أنه لا يجوز الجمع، وإليه ذهب الليث بن سعد وقال به جماعة من أهل الظاهر، واستندوا في ذلك إلى أنه لما وقتت الصلاة وجب التزام وقتها، وما جاء خلاف هذا فإنه هو جمع صوري يؤخر الظهر ويقدم العصر، وإلا فالظهر وقعت في وقتها والعصر وقع في وقته، فيكون هذا الجمع صوريا في الصورة، لكن في الواقع كل صلاة فعلت في وقتها. هذا ما ذهب إليه الحنفية، وهو قول الليث بن سعد وجماعة من أهل العلم. أما القول الثاني وهو قول الجمهور فهو من حيث الأصل جواز الجمع للعذر بين الظهر والعصر، بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن منهم وهذا قول الأكثرين خص الجواز بالمغرب والعشاء فقط دون الظهر والعصر، فأجازوا الجمع للمطر ونحوه من الأسباب في المغرب والعشاء، وهذا مذهب الإمام مالك، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، هو قول عند الشافعي، وبه قال سعيد بن المسيب، وبه قال عروة وجماعة من فقهاء التابعين، بل قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إن الجمع في حال الإقامة للعذر قد توارد عن جماعات من الصحابة والتابعين، مما يدل على أنه ثابت بالتواتر، يعني من حيث المعنى من حيث اتفاقهم على أنه يجوز الجمع للعذر. أما ما يتعلق بالقول الثالث، طبعا عمدة هؤلاء أن النبي فعل ذلك، وابن عباس بيّن، وقد جاء هذا أيضا عن ابن عباس وابن عمر من الصحابة رضي الله عنهم، ونقل عن غيرهم، وفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دال على الجواز، لأنه لم يكن يفعل شيئا إلا للإذن به، لكنه فسر كما فهم الصحابة رضي الله عنهم، وبينه ابن عباس أن ذلك للعذر، أي أن الجمع إنما كان للعذر، والمطر عذر من الأعذار. أما القول الثالث في المسألة وهو جواز الجمع مطلقا بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا جاء عذر أو حاجة، وهذا مذهب الإمام الشافعي، وبه قال سعيد المسيب إن لم يتخذ عادة، وقال به آخرون أيضا. العمدة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. هذا استعراض لأقوال أهل العلم رحمه الله في مسألة الجمع. إذن هي ثلاثة مذاهب: من يرى عدم جواز الجمع في الحضر، وأن الجمع صوري فقط وليس حقيقي، بل تصلى كل صلاة في وقتها، وهذا مذهب الحنفية. من يرى جواز الجمع بين المغرب والعشاء خصوصا، وهذا قول جمهور العلماء من التابعين ومن بعدهم. القول الثالث جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لعذر، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. وإذا نظرنا إلى الدليل وجدنا أن الدليل يعضد ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله، وهو جواز الجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة جمع بين الظهر والعصر، وجاء ذلك في حديث ابن عباس وفي حديث أبي هريرة في البخاري، فدل هذا على الجواز، وحمل هذا على أنه جمع للحاجة لوجود المشقة والعذر. ما ضابط هذا السؤال الذي طرح، ما ضابط المطر الذي يبيح الجمع؟ هل هو كل مطر ولو كان يسيرا؟ الجواب المطر الذي تحصل به مشقة، هكذا قال العلماء رحمهم الله في الجملة، واجتهد الفقهاء في تحديد المشقة، فقال بعضهم المطر الذي تحصل به المشقة والذي يبل الثياب فتحتاج إلى عصر، وهذا ذكره فقهاء الحنفية، فقهاء المالكية وفقهاء الحنابلة، وذكره بعض الشافعية، وقال آخرون هو المطر الذي يتوقى منه ويجعل ساتر يستر الإنسان منه، فهذا ضابط أيضا ذكره بعض الفقهاء. والحقيقة أن هذه الضوابط تقريبية وليست نصية، بمعنى أنه هي اجتهاد في تحديد المشقة، فلو كانت المشقة حاصلة دون هذا الوصف الذي ذكروه فإنه الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. علة الجمع، علة جواز الجمع هو حصول المشقة، فلو حصلت دون أن يكون المطر يبل الثياب، كان يكون المطر خفيفا لكن معه ريح شديدة باردة، ففي هذه الحال المطر لم يقتصر أو لم يكن العذر فقط لوجود المطر إنما لوجود سبب آخر. فالمناط في الحكم هو دفع الحرج والمشقة، وهذا هو القول الراجح، وأنه ينبغي أن ينص على المعنى الذي من أجله أجيز الجمع، ولا ندخل في تحديد صورة المشقة، لأن تحديد صورة المشقة تختلف زمانا، تختلف مكانا، تختلف شخصا، تختلف حالا، هذه أمور لابد من مراعاتها والتنبيه إليها. وما يذكره الفقهاء ليس حصرا إنما هو تمثيل وتصوير، ولذلك يجوز الجمع لغير المطر مما تحصل به مشقة كالغبار الشديد الذي يحصل به ضرر للناس ومشقة. يقول قائل إنه لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ومع وجوده. أولا نحن لا نجزم بالوجود ولا بالعدم، لكن نرجع إلى المعنى الذي من أجله جاء النص بالجمع، وهو حصول المشقة. فمتى حصلت المشقة؟ بمطر، بريح شديدة باردة، بظلمة، بغبار، بأي نوع من أنواع المؤذيات التي يترتب عليها حرج ويلحق الناس بها مشقة، فإن الحكم يثبت بها، ولا فرق في ذلك بين ما جاء به النص وبين ما لم يأتي به النص، لأن النصوص جاءت لمعاني ومقاصد ينبغي أن يدركها الفقيه والناظر في هذه النصوص ويثبت الحكم فيها وأمثالها. في الشريعة لا تفرق بين متماثلين، كما أن الشريعة لا تجمع بين مختلفين. السؤال الذي يرد أيضا، إذا حصلت المشقة بالمطر وجاز الجمع، سواء قيل بجمع الظهر والعصر أو بجمع المغرب مع العشاء، هل يجمع من لا مشقة عليه؟ من الفقهاء من يقول إن الجمع رخصة لمن له، لمن يعتريه وتدركه مشقة فقط، وأما من لا مشقة عليه فإنه لا يجمع، ويكون هذا بالنظر إلى حال الإنسان. فمثلا الذي طريقه إلى المسجد مسقوف أو بابه قريب من المسجد ليس فيه عناء ولا مشقة، فإنه في هذه الحال يجوز، لا يجوز له الجمع، لأنه لا توجد المشقة في حاله. وهذا مذهب المالكية والشافعية. وذهب الحنابلة وآخرون إلى أنه إذا وجدت صورة المشقة فإن الإذن يكون للجميع، لا فرق بين من كان المشقة قائمة فيه أو لم تقم، بمعنى أن كل من كان في زمن المشقة فإنه يترخص، سواء كان ممن يعاني هذه المشقة أو لا، أو ممن تحصل له مشقة أو لا. وذلك أن الرخص العامة إذا أنيط بها الحكم فإنه لا يفرق فيها بين المحتاج وغيره. ومثل لذلك بالسفر، إذا سافر الإنسان وكان سفره مريحا، السفر مظنة المشقة، ولذلك جاءت الرخص في الفطر والرخص في الجامع والرخصة في القصر. لكن إذا زالت هذه المشقة في حق شخص بأن كان سفره أريح من إقامته، فهل يقال في هذه الحال إنه لا يترخص برخص السفر؟ جمهور العلماء على أن مظنة المشقة كافية في إقامة حكمها، ويذكرون في ذلك القاعدة المشهورة، المئنة تقوم مقام المظنة، يعني تحقق ثبوت الحكم وتحقق ثبوته يقوم ولو كان ذلك، أي تحقق العلة، مظنونا في الصورة التي جاء فيها الإذن عاما. هذا قال به جماعة من أهل العلم، وهذا القول بناء عليه يجوز أن يجمع أهل البيوت في للمطر ولو لم يكونوا خارجا، يجوز أن يجمع أهل المكاتب في الأعمال، لأنه المشقة عامة وحصلت، وبالتالي لا فرق فيها بين من كان محلا للمشقة وعانى منها أو لم يعاني. يجمع أيضا كل من كان من أهل الصلاة لأجل وجود المشقة العامة، يجوز له الجمع، لكن الأفضل ألا يجمع، هكذا قالوا. والذي يظهر والله أعلم أن الأحوط ألا يجمع إلا من يحتاج إلى جمع، بمعنى أنه من كان في بيته فهذا لن يخرج، فالمشقة في حقه غير قائمة، لذلك الأولى أن لا يجمع. لكن من كان نشيطا وقويا في جماعة المسجد مثلا وطريقه سالك إذا يصل المسجد بدون التأذي بالمطر، فهل يجمع مع أهل المسجد أو يقول لا أجمع لأنه أنا ما علي مشقة؟ الجواب لا، له أن يجمع، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كانت بيوته بجوار مسجده فلم يكن يخرج لها حتى في فضاء حتى يصل المسجد، بل كانت أبواب بيته أو أبواب بيوته على المسجد، فجمع صلى الله عليه وسلم وهذه حاله، فدل ذلك على أنه يوافق الجماعة في الجمع لإدراك فضيلة الجماعة ولمراعاة الحال العامة. أما إذا صلى في بيته فهنا الجمع ليس له سبب ظاهر، ذلك أن المشقة غير قائمة لعدم خروجه، وبخلاف من يخرج ولو كان طريقه مصفوفا فإنه قد يأتي في وقت الصلاة ولا يدرك من يصلي معه، وإدراك الجماعة عند بعض الفقهاء مما يجيز الجمع إذا خشي أن لا يدرك جماعة في الوقت وقت الصلاة إذا دخل. هذا ما يتصل بمسألة من الذي يجمع في وقت المطر، هل هم الذين يخرجون المساجد أو حتى الذين يصلون في بيوت؟ ما الذي يظهر؟ إن كل من يشهد جماعة في خارج مكان إقامته سواء في المسجد أو في المكاتب والأعمال فله الجمع، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم يا شيخ. هناك تساؤل، يعني قبل أيام في أحد المساجد كان هناك جمع بين الظهر والعصر، فأحد المصلين عندما انتهى الإمام وفرغ من صلاة الظهر انصرف من المسجد، يعني ما أراد أن يجمع معهم العصر، فهناك من أنكر عليه يا شيخ وقال يعني لا يجوز وعليك أن تلتزم جماعة المسجد طالما أنك صليت معهم الظهر، هل هذا الإنكار الشيخ في محله؟
هو يا أخي الكريم المسألة اجتهادية، تقدير المشقة وهل هذا الحال هذا الجو هذا الوضع يبيح القصر أو يبيح الجمع أو لا يبيح الجمع، محل تقدير واجتهاد، فإذا كان اجتهاده أكثر الجماعة على الحاجة إلى الجمع فيجمعون، فإذا كان شخص يرى أن هذا ما هو مبيح للجمع فله أن ينفرد ولا تقريب عليه، لأن المسألة اجتهادية، ولو وافقهم وصلى معهم بنية نافلة كان أطيب لخواطرهم من أن يتركهم وكأنهم على زور أو منكر أو باطل، فإن ذلك يؤثر عليهم، إنما لو صلى معهم بنية النافلة ثم إذا جاء العصر صلى العصر فذاك أطيب وأحسن وأوفق لموافقة الجماعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى الفرض إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة، فتكون له نافلة.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. تقل اتصالة الأخ عبد الله من العراق، تفضل أخي عبد الله.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، تفضل.
أنا عبد الله من العراق، قبل سنين حلفت يمين قلت بالصلاة ما يفوت في البيت في البيت على البيت. قلت له لأني
حلفت يمينا ماذا قلت؟
نعم
حلفت يمينا ماذا قلت؟
قلت له بالصلاة ما أريد أفوت ما أريد ما يفوت في البيت على البيت.
ماذا؟
تقول ما أريد أفوت.
يفوت ماذا؟
يدخل أحد.
ما تريد تدخل أحد البيت؟
ما أريد أدخل فلفل طيور فلفل على البيت.
بلبل طير.
بلبل طير نعم. طيب.
فهسه شوية رأس قافي على ابني على كله دخل ما يخالف. فأقطع الصلاة وأريد أن أطلع فتوى.
أخي عبد الله، أنت حلفت أن لا تدخل هذا الطائر البلبل إلى بيتك.
ما كنت إلى نعم.
طيب والآن تريد أن تدخله إلى بيتك.
نعم.
طيب تسمع الإجابة أخي عبد الله. شكرا لك أخي عبد الله. طيب نأخذ اتصال آخر. أم محمد من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أختي.
عندي ثلاثة أسئلة.
يلا محمد الأول.
هل شرب الإنسان الماء وهو واقف هل هو محرم؟
نعم. طيب والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني لو سمحت، إذا لم أرفع يدي بالتكبير ف في المواطن التي يرفع فيها اليد
نعم.
أثناء الصلاة، هل أصلي صلاة سهو؟ هل أرى يعني أسجد سجود السهو؟ والسؤال الثالث لو سمحت، فيه امرأة كبيرة في السن إذا دخلت الحمام وتوضأت وضوء فقط في الحمام ثم خرجت وأذن المؤذن بعد الوقت نص ساعة أو أكثر، فقط يعني تغسل الأعضاء الخارجية، تقول لي خلاص سبق أني يعني استنجيت في الحمام، فهل هذا صح، فعلها صحيح أو خطأ؟
يعني أنت يا أم محمد تعتقدين بأنه عند كل وضوء لا بد من الاستنجاء؟
إيه، يعني لازم تتوضأ داخل وتتوضأ أعضاء الداخلية والخارجية.
طيب تسمعين الإجابة.
هي تقول لي أنا خلاص قبل نص ساعة دخلت وتوضيت الداخلي، بس بعدين تغسل وجهها ويديها وتمسح رأسها فقط.
طيب واضح.
والسؤال الأخير الله يجزاك خير، في حديث أنا ماني متأكدة منه. لا، في صلاة التهجد في الليل، هل كل بداية ركعتين نبدأ بدعاء الاستفتاح؟
طيب واضح،
جزاك الله
شكرا لك وإياك. شكرا أم محمد. أم محمد من العراق، تفضلي أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أطلب الشيخ طيب، قبل 6 سنوات يعني زوجي قتل في يعني في بغداد، ويعني عندما قتل بعض الجيران يعني رأوه، وتقريبا احنا يعني نعرف منه كان المسبب. جارتنا يعني طلبت من عندي انه اذهب الى يعني العدل الى القاضي يعني التحقيق، وانه يعني ادلي بشهادتي باني لا اعرف من القاتل ولا يشاهده احد.
طيب.
بحجة انه يعني قد يعني يأخذ جثته الى التشريح، يعني اذا قلت انه احد شاهد او يعني في ذلك الوقت وضعت يعني سألني القاضي ووضعت يدي، لكن ليس يعني لم ألمس المصحف يعني حلفت بأن لا أحد لم أحد يره ولا نعرف أي شيء.
نعم. لحظة أم محمد، وأنت تعرفين من قتله؟
لا نعرف يعني من القاتل، لكن بعض الجيران رأوه.
نعم.
يعني رأوا الشخص فقط ولكن لا نعرف من اسمه بالضبط يعني.
طيب واضح، شكرا لك.
نعم. محمد. زي ممكن سؤال ثاني؟
يلا بسرعة أم محمد يلا.
يعني سكننا في يعني بيت أحد الأصدقاء في فترة.
نعم.
فبعض يعني الأغراض يأمنون على بعض الأغراض، يعني هل علي إذا مثلا نفتح مثلا باب نرى بعض أغراضهم أو شيء، فقط يعني رؤيتها بدل عدم الأخذ منها أو أي شيء؟
لحظة أعيد السؤال مرة أخرى. سكنتوا في بيت أحد الأصدقاء لفترة؟ طيب.
نعم. وهم يعني كانوا مسافرين ومفاتيح المنزل عندنا.
نعم.
أي يعني عندما يعني في بعض الأحيان ذهبت إلى يعني أحد الغرف ورأيت يعني الأثاث وأغراضهم.
نعم.
فقط يعني رأيته. وبعض دفاترهم يعني مكتوب فيها مذكرات،
يعني اطلعت يعني عليها وقرأتيها؟
نعم.
طيب تسمعين توجيه الشيخ اختي محمد.
شكرا
لك. شكرا لك. سماها لينصر اخواننا هناك. طيب صاحب الفضيلة الأخ عبد الله من العراق يقول بأنه حلف يمينا ألا يدخل البلبل إلى بيته، هو الآن يريد أن يدخله، ماذا عليه شيخ؟
بعد ببدء فيما يتعلق بالعراق، أنا قبلت جماعة من الأخوة المعتمرين في العراق، والأخت قالت يعني أدعو لنا. الحقيقة ما قبلت واحد منهم، هم كانوا حملة كبيرة، إلا ويوصي بالدعاء، فلذلك أنا أوصي إخواني وأخواتي بالدعاء لإخواننا في العراق، فهم في كرب عظيم وشر كبير، وما يصلنا من الضيق الذي يعانيه العراقيون من هذه الحكومة الطائفية شيء قليل، والترجمة في الواقع أكبر من أن تصور أو تتصور. لذلك أوصي إخواني بالدعاء لإخواننا في العراق. بعض الناس يقول هذا نوع من التحريض، هذا ليس تحريضا، يعني لما تقول للمظلوم كفة، لما تنتصر للمظلوم وتقول للظالم كفة عن ظلمك، فأنت لا تحرض، إنما أنت تقول الحقيقة التي ينبغي أن تقال، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. إخواننا في العراق سلبت حقوقهم وانتهكت أعراضهم وسفكت دماؤهم واستبيحت حرماتهم ونيل منهم من كل وجه يعني بكل أنواع الأذى، هجروا من بلدانهم، هددوا بالقتل، ضيقوا، أخرجوا من أملاكهم بلا حق ولا مستند إلا الثوران العائد الطائف الذي تغذيه هذه الحكومة ومن ورائها إيران. لذلك أنا أدعو إخواني المسلمين في كل مكان أن يظهروا تضامنهم مع الشعب العراقي بكل أطيافه، لأن الظلم الواقع على العراقيين ليس على فئة خاصة، وإن كان أهل السنة أكثر من غيرهم، لكن أيضا الطوائف الأخرى والفئات الأخرى المكونات العراقية تشتكي من ظلم هذا الصفوي الذي أصاب الأمة بشلل، ويزعم أنه جاء بالانتخاب وأنه جاء بالاختيار، وهو جاء على ظروف وأوضاع معروفة لا تخفى على قريب ولا بعيد. لذلك أنا أدعو إخواني إلى الوقوف مع إخوانهم بالدعاء، بالمناصرة، بإثارة قضيتهم، بكل ما هو من شأن المؤمن مع المؤمن، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. نسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا في كل مكان، أن ينصر أهل الإسلام في كل مكان، وأن يربط على قلوبهم ويثبت أقدامهم. وكذلك إخواننا في سوريا، فالبلاء عظيم والكربة شديدة، وفرج الله قريب، وكتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فأسأل الله أن يحقق وعده وأن ينجز نصره لإخواننا في سوريا وفي العراق وفي سائر البلاد المنكوبة المظلومة.
اللهم آمين آمين.
فيما يتعلق بالجزئية التي سأل عنها أخونا، إذا كان قد حلف بالطلاق فقال عليه الطلاق أن لا أدخل هذا الطير فلا يدخله، لأن عامة العلماء من المذاهب الأربعة على أنه إذا أدخله فإن زوجته تطلق،
وإذا لم يكن بالطلاق وإنما حلف ألا يدخله يا شيخ.
إذا حلف اليمين إذا رأى غيرها خيرا منها فليكفر، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله والذي نفسي بيده لا أحلف على يمين فأرأى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير.
أحسن الله إليكم شيخ. أم محمد سألت عن شرب الإنسان للماء أو غيره وهو واقف، تقول هل هذا محرم؟
جاءت حديث شديدة في الشرب واقفا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب واقفا كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس، وجاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب واقفا فليستقئ، أي فليخرج ما في جوفه. وجاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض الروايات أنه قال، سئل عن الشرب واقفا فقال تحب أن يشرب معك هر؟ قال لا، قال فقد شرب معك الشيطان. وقد رأى رجلا يشرب واقفا، هكذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رجلا يشرب واقفا، لم يكن سؤالا، إنما قال النبي لمن شرب واقفا أتحب أن يشرب معك هر؟ قال لا، قال فقد شرب معك الشيطان. فدل هذا على النهي عن الشرب واقفا. العلماء أخذوا من بعضهم أخذ من ذلك تحريم الشرب واقفا، ولكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرب واقفا كما في الصحيح من حديث علي، وكذلك في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث العباس أنه شرب من شن معلق، وظاهر الحديث أنه شرب واقفا. فهذا إذا جمع مع الأحاديث السابقة حمل على أن النهي في تلك الأحاديث للكراهة، والمكروه تبيحه الحاجة. ولهذا الأصل في الشرب أن يكون جالسا، فإذا احتاج إلى أن يشرب وهو واقف كزحام، كيكون مصدر الماء لا يناله إلا وهو واقف فيشرب واقفا فلا حرج عند ذلك، ويكون هذا من المكروه الذي تبيحه الحاجة.
أحسن الله إليكم شيخ. سؤالها الثاني تقول في المواطن التي ترفع فيها بسم الله عليك شيخ، في المواطن التي ترفع فيها اليدين، تقول إذا لم ترفع يديها يا شيخ هنا في الصلاة هل تسجد للسهو؟
هذا السؤال لو سمحت.
في المواطن التي ترفع فيها يديها في الصلاة يا شيخ، إذا لم ترفع يديها هنا في هذه المواطن تقول هل أسجد للسهو؟
لا، هذه سنة فات محلها. إذا تركت رفع اليدين إذا تركت رفع اليدين فقد تركت سنة، وإن كان من عادتها فعل هذه السنة فالسجود هنا مسنون. أما إذا كان يعني إذا تركتها نسيانا، تركت سنة في الصلاة نسيانا، فيسن لها سجود السهو، ليس واجبا لكن يسن، لأن سجود السهو واجب في ترك الواجبات وسنة في ترك المسنونات لعموم حديث ثوبان وإن كان ضعيفا لكل سهو سجدتان، وهذا يشمل السهو عن الواجب والسهو عن المستحب أو المسنون.
سؤالها الثالث تقول: امرأة كبيرة في السن إذا دخلت إلى الحمام أجلكم الله والمشاهدين وتوضأت تقول وخرجت وأذن المؤذن فإنها تتوضأ للصلاة دون أن تدخل إلى الحمام دون الاستنجاء، وهذا الأمر الشيخ يشكر على الكثيرين، بعض الناس يعتقد أنه لا بد أجلكم أن يدخل إلى دورة المياه ويستنجي ثم يخرج ويتوضأ،
وهذا ظاهر حال
سؤال الأخت. نعم بالضبط،
كانت تظن أنه لا بد للوضوء من غسل القبل والدبر، ما يسمى بالاستنجاء والاستجمار. هذا ليس بصحيح، لا ترابط بين هذا وذاك. الوضوء الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ماذا تفعلون؟
فاغسلوا
وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين. أين ذكر الاستنجاء؟ لم يذكر. الاستنجاء إنما يكون عند الخارج من بول أو غائط، أما إذا لم يكن خارج فإنه عند ذلك لا لا لا, لا يجب الاستنجاء ولا وليس مطلوب، لا واجب ولا مستحب.
نعم.
وإنما يكون هذا عند وجود ما يوجبه، فإذا أراد الصلاة فلا يحتاج أن يدخل دورة المياه لغسل مواضع الخارج، إنما يبدأ بما أمره الله تعالى به: أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.
أحسن الله إليكم. سؤال أخير تقول: في صلاة الليل هي تصلي مثنى مثنى، هل في كل ركعتين تأتي بدعاء الاستفتاح يا شيخ؟
هذا سنة فيما يظهر في كل ركعتين، سواء كانت من صلاة الليل أو كانت النوافل الرواتب أو النوافل المطلقة أو الفرائض، يسن أن يستفتح الصلاة باستفتاح من الاستفتاحات الواردة.
نعم حسنا عليكم. أم محمد من العراق تقول: قبل 6 سنوات تقريبا قتل زوجها في بغداد، تقول وبعض الجيران يبدو أنه رأى القاتل لكن هي لا تعرفه، تقول طلب منها أن تذهب إلى القاضي وأن تدري بشهادتها بأنها لا تعرف القاتل، وهي فعلا قالت أنا لا أعرفه. تقول سألها القاضي ووضعت يدها على المصحف، تقول لم ألمس المصحف، وأقسمت بأنها لا تعرفه حتى لا يذهب إلى المشرحة ويشرح. هل هي هنا يا شيخ يلحقها بأس
إذا ما تعرفه؟
نعم.
يعني هي حلفت على ما في قلبها وعلى الواقع،
لكن يشكل عليها أنها تعرف أناسا قد يعرفون القاتل مثلا من الجيران.
على كل حال هي حلفت على ما عندها من علم في ذلك الوقت، فليس عليها شيء.
الحمد لله. سؤالها الثاني تقول بأنهم في فترة من الفترات سكنوا في بيت أحد الأصدقاء وكانوا مسافرين هؤلاء الأصدقاء، تقول بأنها في أحد الأيام دخلت إحدى الغرف التي كانت مغلقة وطلعت على أثاثهم وبعض مذكراتهم التي كانوا يكتبونها إلى آخره، بماذا تنصحها؟ هل هي آثمة هنا يا شيخ؟ اطلعت على شيء من خصوصياتهم،
يعني هي لقبت وبحثت.
نعم، هي فتحت هذه الغرفة وطلعت على مذكراتهم وقرأتها.
ما يجوز هذا، تجسس. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا، وفي الصحيح من حديث أبي هريرة وكذلك حديث ابن عمر: ولا تجسسوا، في قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، وقال ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا تدابروا، لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تدابروا ولا تباغضوا. فكل هذه الحديث، كل هذه النصوص من الآيات والأحاديث دالة على تحريم التجسس، ولا يجوز لها
أن
تتوب إلى الله وتكتم ما علمت من خصوصياتهم. إن كان في استباحتهم قبول وإسقاط لحقهم دون أن يترتب على ذلك إسقاط لحقهم دون أن يترتب على ذلك مفسدة فهذا حسن، لكن قد يترتب على ذلك مفسدة أكبر فتتهم بتهم، وإذا كان هناك مفسدة أكبر فعند ذلك تستغفر لهم وتحسن إليهم وتتوب إلى الله من هذا المسلك. السبب أن الاطلاع على الخصوصيات هو من حق هؤلاء، فهو انتهاك لخصوصيتهم ولحقهم، فلهم في ذلك حق، فهو من الذنوب التي تدور في دائرة أو تندرج في جملة حقوق العباد.
أحسن الله عليكم الشيخ. هنا إحدى الأخوات تقول بأنها لديها ملابس عارية ليست ساترة، يبدو كانت ترتديها في فترة من الفترات، هي الآن تريد أن تتخلص منها، تقول هل أتصدق بها أم أتلفها، ماذا أفعل بها؟
صلحها تصليحا يذهب عريها،
نعم،
وتهديها أو تتصدق بها.
نعم أحسن الله عليكم. هنا شيخ،
هذا على وجه الندب، لكن لو تركتها أو استعملتها كخرق أو حولتها لنوع من الاستعمال الآخر الذي تذهب في صورة المحرم فلا حرج.
أحسن الله عليكم. أختنا أم فيصل تسأل عن هذه البطاقات التي توزعها بعض المحال التجارية عند شراء سلعة، تضع فيها مجموعة نقاط تجمعها أنت في كل مرة تشتري منهم يعني تضاف إلى رصيدك، تقول بعد فترة تستبدل هذه البطاقة بسلعة أو بنقود،
يعني إذا اشتريت منهم اليوم لبن أعطوك نقطة
مثلا، نعم،
اشتريت حليب أعطوك نقطة،
نعم، وهكذا إذا وصلت إلى
100 نقطة
قد تعطى نقود أو يقال لك بمئة ريال اشتري كذا مثلا.
إذا كان يمنحونك حق الشراء فهذا لا بأس به، لأن هذا أشبه ما يكون بهدية مشروطة، هدية لمن بلغ حدا معينا من العطاء، إذا كان هذا عطاء ماليا. فإن كان عطاء مالي ليس يعني معلوم وليس مجهولا، بمعنى ما هو بيقولون ليكسب 100 نقطة فله حق السحب على نقود قدرها كذا أو نقود مجهولة القدر، فهذا لا يجوز، لأن هذا يكون نوعا من الميسر.
نعم.
أما إذا كان استحقاق لأخذ سلع وحق شراء فالذي يظهر لي أنه لا بأس به، ويتأكد هذا أو يظهر هذا فيما إذا كان الشراء مقصودا ليس لمجرد جمع النقاط.
أحسن الله إليكم. هنا أيضا أختنا يا شيخ
هي ذكرت أنه في نقود،
نعم، هي تقول نقود، نعم،
نعم.
تقول هنا بأنها لا تحفظ الأذكار ولكنها قد تستمع إليها عن طريق هذه الأجهزة وتردد وراءه، تقول هل أؤجر على ذلك؟
نعم، هذا من الخير، تؤجر إن شاء الله على هذا، وهذا من العمل الصالح.
نعم الحمد لله.
وإن حفظتها شيئا فشيئا فهذا أحسن، نعم. لأنه قد تفقد هذا الجهاز يوما أو يغيب عنها أو لا تتمكن من الوصول إليه فتكون قد حفظت شيئا من الذكر.
أحسن الله إليكم. هل صحيح أن الزوج عندما تكون زوجته في غرفة الولادة تهف عليه الملائكة لحين ولادتها؟
نعم، ليس لهذا أصل.
نعم. هل يجوز الجمع بين نيتين في الغسل وخصوصا إذا كان الاغتسال في الحالتين؟
يعني تحفه ولا هي؟
لا هو يا شيخ.
أي.
نعم، لأنه ينتظرها.
ينتظر الفرج.
نعم.
لا لا ما في شيء زي كذا.
نعم أحسن الله إليكم شيخ. هنا أيضا هل يجوز الجمع بين نيتين في الغسل وخصوصا إذا كان الاغتسال واجبا في الحالتين يا شيخ؟
هل
يجوز الجمع بين نيتين في الغسل مثلا الاحتلام والحيض يا شيخ؟
الاحتلام والحيض هل إذا تعددت الموجبات يجب، نعم، لكل موجب
غسل؟
من الفقهاء من قال هذا، والصواب أنه يكفي غسل واحد لرفع الحدث وإن تعددت أسبابه، كالوضوء فإنه إذا نقض وضوءه بعدة نواقض فإنه لا يجب لكل ناقض وضوء خاص، بل يكفي وضوء واحد لرفع الحدث لأن الحدث معنى، وإن تعددت أسبابه فيكفي في رفعه ما أمر الله تعالى في قوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا.
نعم أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا. وهنا يا شيخ بعض الإخوة يرسل أسئلة هي أشبه ما تكون بتعبير الرؤى، يعني ومثل هذا البرنامج أنا أعتذر لهم، لا يمكن يا شيخ يعني أن يجاب عن مثل هذه الأسئلة، بعضهم يلح يا شيخ بهذا، أنا لا أدري هل هم يعلمون أنك مثلا؟
لا ما يعلمون. نعم. أنا أحد الإخوان زهم علي في الفائت يقول يا أخوي أنا كاتبين إني أنا مفسر، هو يقول أنا كاتبين أنا مفسر وتركت التلفون بعد ما كثر المتصلون علي بسبب أن أحدا في تويتر أو في، نعم، مواقع التواصل أو في مثلا الإنترنت كاتب الشيخ فلان هذا رقمه مفسر. ما هو صحيح هذا، ليس كل أحد يفتي أو عالم شرعي أو طالب علم أو واعظ أو محدث يحسن التفسير هذه قضية لا علاقة لها لا ارتباط بينه وبين العلم الشرعي، فقد يفسر ويعبر الرأى من لا علم عنده بالشرع، وقد يجتمع هذان الشيئان لشخص واحد فذلك فضل الله، لكن نحن لا نفسر، يعني ما عندنا تفسير في هذا البرنامج ولا أحسن التفسير.
أحسن الله عليكم يا شيخ. أعود للاتصالات. أمة الله من المغرب، تفضلي أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أريد أن أسأل الدكتور.
تفضلي.
هناك وقع خلاف بيني وبين زوجة أخي منذ سنتين.
نعم.
ومنذ ذلك الوقت في اليوم التالي ذهبت إلى بيت أخي وطلبت منه وطلبت المسامحة، ولكنه لم يعر أي اهتمام لكلامي وطردني وأبي من بيته. ومنذ ذلك الوقت وأنا أريد أن أتحدث إليه أو أن أدب إليه لأنني أعرف قطعة صلة الرحم.
نعم.
وجزاؤها عند الله سبحانه وتعالى، لأن الواصل ليس بالمكافئ ولكن المهم الحديث تعرفونه. والتقيت به مرة أخرى فأردت أن أسلم عليه ولكنه رفض، وذهبت إحدى قريباتي لطلب ذلك منه فأقسم لها يمينا أن لا يكلمني مرة ثانية وأن لا يتحدث.
طيب، والسؤال تحديدا أختي،
هل علي إثم؟
هل عليك إثم؟ طيب.
نعم. طيب. هناك سؤال ثاني.
يلا باختصار. باختصار أمة الله. يلا.
نعم.
أقول باختصار.
منذ أن كنت صغيرة كان مثلا في شهر رمضان أقضي ما علي بعد ذلك، ولكن بعض المرات أنسى مثلا يوم أو يومين أو، ولكن الآن ماذا لا أعرف ماذا أفعل.
نعم. كم كان عمرك؟
منذ أن كنت صغيرة 15 سنة.
طيب.
إلى 20 سنة.
طيب طيب، شكرا لك يا أمة الله. شكرا لك. أم أحمد من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أختي.
ما حكم جبع عمال أو خدمات شخص بالنسبة هي ذلك؟
حكم ماذا؟
عمال أو خدمات شخص بالنسبة هي ذلك؟
طيب واضح، شكرا لك يا أم.
شكرا
لك. السلام ورحمة الله. الأخ محمد من موريتانيا، تفضل أخي محمد. محمد. الأخ عبد الله من المغرب، تفضل أخي عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي.
يا شيخ، كان سبق لي أن طرح سؤالين ولم يفهم سؤالي.
طيب، ما السؤال؟
بالنسبة للسؤال الأول، هل يستحق العامل الذي يشتغل يرتبط بعقد مع مشغلات تعويضا عن طرده من العمل في حالة تم هذا الطرد بطريقة تعسفية؟ علما بأن العقد الذي يربطه بمشغله هو عقد غير محدد المدة.
طيب أخوي عبد الله، يعني مثل هذه لها ضوابط وأنظمة تحكمها، من الصعوبة يعني.
نعم، بالنسبة لأن هل هذا موافق للشرع أو لا؟
المسلمون عند شروط.
عند شروطهم. نعم.
لا، هو عقد غير محدد المدة وصاحب الشركة.
أخي عبد الله، اسمع الشيخ عبد الله.
أخي عبد الله، أنت أخطأت في التوجيه السؤال إلى مثل هذا البرنامج.
نعم.
هذه القضايا مثل ما ذكر الأستاذ عبد العزيز يراجع فيها إلى الأنظمة والقوانين والاتفاقات هي التي تفصل. نحن لا نفيدك في هذا شيئا.
والسؤال آخر. السؤال الثاني أخي عبد الله.
أنا أشتغل في المحاماة.
نعم.
وهل يجوز لي الترافع عن شخص وهو صاحب حق مشروع؟ هل يحق لي أن أخفي بعض الحقائق الجزئية أو أنفيها بغية رفع المظلمة عنه أو تمكينه من حقه؟
هل يثبت في هذه المخفيات حق لغيره؟
نعم.
هل إيضاح هذه الأشياء يسقط حقه أو يثبت لغيره حقا؟
نعم، من أجل الوصول إلى حق. لا، هو بغية الوصول إلى حقه من غير.
إيه، لكن ما يخالف. هل أنا فاهم إنه بغية الوصول إلى حقه، لكن عندي سؤال من شقين. هل الإسقاط هذا أو السكوت أو الإخفاء يترتب عليه إسقاط حق للآخر؟ هذا الأول. الثاني، هل يثبت له حقا ليس له
الطرف الآخر؟
أي نعم.
واضح أخي عبد الله، ما أجبت أنت عن السؤال الآن.
ما خلف نجيبه حني.
طيب، على كل حال تسمع الإجابة، يعني الأوجه المحتملة سيتحدث عنها الشيخ. شكرا لك أخي عبد الله. طيب صاحب الفضيلة، أمة الله من المغرب تقول وقع خلاف بينها وبين زوجة أخيها، يعني وللأسف بأن الخلاف امتد إلى أخيها، صارت هناك قطيعة بينها وبين أخيها. تقول بأنها ذهبت لبيت أخيها في اليوم الثاني وطلبت المسامحة، لكنه طردها، ومنذ ذلك الوقت هي تريد أن تتواصل معه، تريد أن تتحدث إليه، تريد أن تعيد المياه إلى مجاريها، لأنها تعلم عقوبة قطيعة الرحم. تقول التقيت به قبل مدة ولكنه أعرض عنها وأقسم يمينا ألا يكلمها أو يصلها، هل هي آثمة يا شيخ؟
هي على كل حال أنا لا أدري حجم الخطأ الذي حصل، نعم، لكن ليس هناك ما يبرر مثل هذا الهجران. في كل الأحوال من عفى وصلح فأجره على الله، وإذا كان له حق يمكن أن يؤخذ منها، لكن أن يقطعها وأن لا يصلها فهذا لا يجوز. وما تقوم به هي من صلته فهذا هو الواجب، حتى لو كانت قد أخطأت عليه فهذا مما يكفر الله تعالى بها، مما يكفر الله تعالى به عنها. وقد جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فذكر ثلاث خصال هي من الإحسان، ومقابلة ذلك الإحسان من قراباته بالإساءة، أصلهم ويقطعون وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم، يعني أتحمل ولا أغضب على وأصبر على أذاهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت، يعني إن كان هذا حالك، إن كانت هذه حالك، إن كانت هذه حالك معهم، لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني تطعمهم الرماد الحار، والرماد الحار في هذه ولا نفع فيه، يجمع سوءتين ولا يؤكل في العادة. ومعنى هذا أنه أنت تقدم لهم بهذا الإحسان، ما وهم بهذا المقابلة لهذا الإحسان يستحقون العقوبة بالنار، لأن الرماد ثمرة النار. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، أي ينصرك ويؤيدك ويرجح جانبك ما دمت على ذلك، أي ما كنت مستمرا على هذه الحال من كونك تصل ويقطعون، ومن كونك تحسن ويسيئون، ومن كونك تحلم ويجهلون. فاصبري وواصلي وسيكون إن شاء الله تعالى خيرا، سيكون إن شاء الله تعالى خيرا في مستقبل الأمر.
أحسن الله إليكم شيخ. سؤالها الثاني تقول عندما كانت صغيرة بين 15 و20 يكون عليها قضاء لشهر رمضان، تقول بأنها أحيانا تقضي وأحيانا تترك بعض الأيام تنساها، ماذا عليها يا شيخ؟
تقدر الأيام التي عليها وتصومها وليس عليها شيء غير ذلك.
نعم الحمد لله. الأخت أم أحمد من السعودية يا شيخ، هي سألت عن تشغيل العمالة وأخذ نسبة عليهم، هي قالت العمال مثلا الخادمات المنزليات إلى آخره، هل يجوز هذا يا شيخ؟
روى الإمام مسلم في صحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق، هذا جواب ينبغي أن يكون حاضرا، أو هذا سؤال يجب أن يكون جوابه حاضرا في كل من أخذ من غيره مالا، بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق، ما المسوغ لأخذ هذا المال؟ إن كان هناك مسوغ فيجوز، أما إذا لم يكن مسوغ فلا. كون تستخدمها،
نعم، منحتها فرصة العمل مثلا،
هذا هذه ليس لها في حق أن تستعملها على غير الوجه الذي استخدمتها له. إذا استخدم الإنسان عاملا ليعمل عنده فليس له أن يقول والله أنا يعني بما أني أنا لا أريد أنا سأؤجره، نعم، وكل يوم يدخله بيتا، فهذا لا يمنحه الحق، لابد من مراعاة الأنظمة في ذلك. ولقال أن يقول طيب هو أصلا من حقي أنا منحت حق القدوم، طيب حق القدوم من الذي منحه لك؟ حق استخدام شخص للعمل من الذي منحه لك؟
الدولة،
النظام،
نعم، النظام.
وبالتالي لا بد من مراعاة النظام، إذا كان النظام هو الذي منحك حق الاستخدام فيجب عليك أن تراعي النظام في بقية الحقوق، وأن لا تنظر فقط إلى حقك وهو ما يتعلق باستخدامه ثم بعد ذلك النظام يمنعك من أن تشغله دون شروط معينة، يمنعك أن تأخذ تقتطع جزءا من دخله وكده لكل كونك فقد استخدمته. هذا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق والرضا. في هذه الحال بعض نقول راضي، راضي مجبر، هو مو راضي، هو يعني إذا ما 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 أعطيته، إذا ما مكنته من 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 بالمقا، إذا لم تأخذ منه لم تمكنه من العمل، وبالتالي فالرضا هنا رضا مدخول. مثل ما لو تأتي واحد وتحجره في غرفة وتقول له مالك مخرج من هذا المكان وعندك هذا الطعام، إن شئت فكله وإن شئت لا تأكل، والطعام ردي، هو سيأكله. تقول والله برضاه، نعم برضاه، لكن لم تجعل له خيارا آخر حتى تقول هذا رضا مدخول وليس الرضا المعتبر في العقود. لذلك أقول لإخواني وأخواتي أن يتقوا الله تعالى وأن يتركوا هذا المسلك، وأن لا يأكلوا شيئا من أموال الناس بغير حق، ومراعاة الأنظمة في هذه الأمور واجبة، وهي من الشرع. لأن بعض الناس إذا سأل قال هذا نظام يا أخي، عطنا شيء من الشرع. الشرع الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وطاعة ولاة الأمور هنا هي طاعة الأنظمة التي تصلح بها أمور الناس وتستقيم بها مصالحهم ومعاشهم.
أحسن الله إليكم. الأخ عبد الله من المغرب الشيخ سؤاله هنا يقول بأنه محامي وأحيانا يترافع عن شخص، يقول هذا الشخص على حد تعبيره يقول بأنه صاحب حق، يقول أحيانا قد أخفي بعض الحقائق لإثبات هذا الحق لصاحبه. أنت سألته يا شيخ هل هذا يسقط حقوق الآخرين؟ وما أجاب؟
يعني هو إذا كان هذا يسقط حقا لغيره فلا يجوز، وإذا كان يثبت الحق مع في حال إخفائه، نعم، ولا يثبته في حال إظهاره فلا يجوز. نعم، لابد من البيان.
نعم، حسن عليكم الشيخ. هنا سؤال الشيخ عن حكم النية بالعمرة قبل الوصول إلى الميقات بمسافة قصيرة.
لا حرج، يجوز تقديم الإحرام على المواقيت. نعم، في قول عامة الفقهاء، وبعضهم قال يكره والصواب الجواز، وإذا جاء الميقات لا يحتاج أن يجدد الإحرام لأن الإحرام باق.
نعم،
أو سابق وقائم من قبل أن يصل إلى الميقات. وننصح بذلك إخوان الذين في الطائرات.
نعم،
لأن الذين في الطائرة ينتظرون وتلقاه قاعد يتقهوى ويشرب عصير، وإذا قالوا حذينا الميقات قام بسم الله يبي
يلبس،
يعني يتجهز حتى ما يلبي. هو لو أنه إذا جاء الميقات قال لبيك عمره وبدأ يخلع ما يخالف، لا بأس، لأنه يجب عليه نزع التخلي من محظورات الإحرام عند التلبية. لكن أن يقول والله يوم هذا الميقات جاء وقال يلا بروح دورة المياه أو بأخلع ثيابي واشتغل بالخلع واللبس، هنا محاذاة الميقات بالسيارة يمكن ما تأخذ دقيقتين أو دقائق، فكيف بالطائرة لحظات؟ فبالتالي لابد من الاهتمام بالإحرام والتجهز له قبل، وإذا نوى قبل ذلك فهذا حسن. وأذكر أن سافرت مع شيخنا محمد عثيمين رحمه الله في سفرات عديدة، وكان إذا أقلعت الطائرة واستوت إقلاعا شرع في التجهز والتطيب ولبس إحرامه، حتى إذا فرغ من التجهز قال لبيك عمره حتى قبل الميقات. مرة قلت ما وصلنا، قال تقدم خير من أن يفوتك.
نعم، أحسن الله إليكم الشيخ، جزاكم خيرا. هنا يا شيخ سؤال من أختين حول طلب الفتوى في أشياء مكذوبة، تقول لم تحصل للشخص وإنما لشغل العلماء.
يعني اختراع أسئلة ومسائل
مثلا يا شيخ، ما يعد هذا تفقها؟
والله لا، على كل حال التفقه له أبوابه، لكن في مقام الفتوى أو مزاحمة الناس في حوائجهم ينبغي أن لا يسأل إلا عما قامت الحاجة إليه. مثل لو بتصل واحدة علينا في هالبرنامج سواء في هذه الليلة وفي غيرها من ليالي المشايخ ويقعد يألف قصة ويقول سار وما سار وش رأيكم، هذا عطل آخرين. صحيح، هم أحوج إلى بحاجة إلى البيان وأحوج إلى إجابة حاجتهم وقضاء سؤالهم.
أحسن الله إليكم، جزاكم خيرا. إذا مشاهدي الكرام إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، ما تبقى من أسئلتكم سأعرضها على صاحب الفضيلة يوم الأربعاء إن مد الله في أعمالنا. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، وبارك في علمه وعمله ونفع بالشكر
الله
لك
دكتور.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، شكرا للزملاء، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
فلله.